No.
أنه لا يكره
ولا يريح في السؤال إلحاح منجرا ويرتب سؤاله عند طيب نفسه ومراره ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه بل يستوضحه أكمل استيضاح فمن رق وجهه رق علمه من رق وجهه عند السؤال ظهر مقصوره عند اجتماع الرجال وإذا قال له الشيخ أفهمت فلا يقل نعم حتى يقترح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم ولا يستحي من قوله لم أفهم لأن استثباته يحصل له المصالح عاجلة وآجلة فمن العجلة حفظ المسألة وسلامته من كذب ونفاقه بإظهاره فهما لا يقفين ومن اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعلى اتفاقه ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرقية والأخلاق الرقية وعن الخليل بن أحمد رحمه الله أمثلة الجهل بين الحياء والأنفة وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاءً لمن يحفظها إلا إذا علم من حال الشيخ إثاره علمه لأن المتعلم حافظها.
هذا هو الكلام على أدب القراءة والسؤال. الجامع لكلام المصنف رحمه الله أن ذلك يكون في الوقت المناسب، هكذا بتعبير عام يبين المراد ويلخصه إن شاء الله. القراءة والسؤال يكونان في الوقت المناسب، يتحرى المتعلم أن يصنع ذلك في الوقت المناسب. فإذا لم يكن الوقت مناسبا كمثل أن يكون الشيخ مشغولا أو كما يقول رحمه الله ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك، أن يكون الشيخ مشغولا أو ملولا أو مريضا أو مقبلا على النوم أو ما أشبه ذلك، كل هذه أحوال ليست مناسبة ولا يتأتى معها لا قراءة ولا سؤال. وهذا له سببان يا إخواني. السبب الأول أن المتعلم مأمور بتحري الأدب مع المعلم، ومن الأدب الرفق به، فلا يتفق مع الرفق أن يسأله أو يقرأ عليه في حال ليس مستعدا فيه، إذا كان مشغولا أو كان عنده مشكلة أو ذهنه غير متفرغ أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الوقت ليس بمناسب، والسؤال أو القراءة عليه في هذا الوقت يؤدي إلى إحراجه والتضييق عليه، فهذا يتنافى مع الأدب الواجب مع المعلم. السبب الثاني أنه يضيع فائدته أصلا، لأن المتعلم ماذا يريد من القراءة والسؤال؟ يريد الفائدة، والفائدة حتى تخرج من المعلم لابد أن يكون المعلم مستعدا، لابد أن يكون في حال تؤهله للإفادة حتى يخرج ما عنده من العلم. فإذا ضيق عليه المتعلم سأله في وقت غير مناسب أو ألح عليه في السؤال فإنه لا يخرج ما عنده، يتعجل في الجواب، وربما يزجر المتعلم لا يخرج له شيئا أصلا، فيكون قد ضيع عليه ماذا؟ ضيع عليه الفائدة. فلا بد من مراعاة الأدب في هذا، أنه يتحرى الوقت المناسب والحال المناسب حتى يرفق بالشيخ وحتى يحصل على الفائدة المرجوة. الكلام كله يعود إلى هذا، وقضية أنه لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه هذه مسألة سبقت معنا من قبل. من الأمور المهمة أيضا إذا قال له الشيخ أفهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا، وهذا أيضا مما يغفل عنه كثير من الطلاب، أنه يخاف الحرج، ربما لا يكون قد فهم فإذا قال لم أفهم خاف الحرج، خاف أنه يظهر مثلا أنه قليل الفهم أو لم يستوعب أو ما أشبه ذلك. طيب، يجيب على خلاف حاله، يكون الحال أنه لم يفهم ويقول أنا فهمت، فإذا فعل ذلك قال لئلا يكذب ويفوته الفهم، لأنه إذا قال فهمت وهو في الحقيقة لم يفهم فقد إيش؟ فقد كذب. هذه واحدة. الثانية أنه يضيع عليه الفائدة، يضيع عليه العلم، لأنه إذا قال فهمت وهو في الحقيقة لم يفهم فهو لم يستفد ولم يحصل على شيء من العلم، وبالتالي لن يكرر له المتعلم، لن يعيد له العلم مرة أخرى، فيضيع على نفسه الاستفادة. ويقول أيضا لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة، المصالح العاجلة التي يتحصل عليها في الحال أنه يحفظ المسألة، إذا قال لم يفهم وتكلم بالصدق فإن المعلم يعيد فيؤدي إلى التكرار فيحفظ ويفهم، وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهم، لأنه إذا قال فهمت ولم يفهم فقد كذب. ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاق. هذا خلاف المراد إذن، يعني عندما يقول الطالب لم أفهم هو يريد ماذا؟ يريد أن يحافظ على شكله أو مظهره حتى لا يصاب بالحرج، لكن العكس بخلاف هذا، أنه لو صرح وقال لم أفهم فالمعلم يقول هذا طالب مجتهد، هذا طالب يريد الفائدة، هذا طالب لا يكذب، هذا طالب لا يتجمل أمام الناس ولا يتشبع بما لم يعط، فهذا يرفع قدره عند المعلم على عكس ما يتصور. فهذه المصالح العاجلة التي تحصل له في الحال. المصالح الآجلة التي تحصل بعد ذلك ثبوت الصواب في قلبه دائما، لأن الحفظ يؤدي إلى الثبوت، إذا حفظت الشيء وكررته فإنه يثبت معك ولا تنساه إن شاء الله. واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية، أنه يتعود على الأدب والخلق، وهذا هو المراد، أنه إذا لم يفهم يقول لم أفهم، هذا هو الأدب وهذه هي الجادة، فيتعود على ذلك حتى يتعود على الأخلاق المستقيمة في هذا. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله قال منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. الأنفة هي الكبر، الأنفة هي الكبر، فهذا هو معنى قولهم يضيع العلم بين الحياء والكبر، أن من استحيا من السؤال ومن استكبر عن السؤال بقي جاهلا لم يتعلم شيئا، وهذا قد مر معنا من قبل. أمر أخير وهو أيضا من الأدب ومن الخلق الرفيع، ينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره وعلمه بأن المتعلم حافظها، ولعلي تكلمت على هذا من قبل. من الأدب العظيم ومن التواضع للعلم أن المتعلم يظهر استفادته وحرصه على العلم حتى لو كان العلم الذي يسمعه ليس جديدا عليه، إذا سمع معلومة ليست جديدة عليه يكون قد اطلع عليها أو سمعها فيما قبل ذلك، فليس من الأدب وليس من الخلق الحسن أنه يتظاهر باللامبالاة، يقول هذا شيء قد سمعته وعرفته لا جديد فيه، هذا يشعر بماذا؟ بنوع من الكبر، بنوع من الاستعلاء. لكن شأن المتعلم التواضع، أنه يتواضع للعلم وللمعلم، فمن الأدب ومن إظهار التواضع، وهذا أيضا لابد أن يكون صدقا، لابد أن يكون إظهارا صادقا ليس تشبعا وليس نفاقا، لكن يصدق في هذا ويسمع الفائدة بحرص وكأنه يسمعها لأول مرة، فهذا له فوائد عظيمة في الحال والمآل، يحسن أخلاقه ويحسن حاله ويعطيه البركة من الله تعالى في علمه بعد ذلك، إلا إذا علم من حال الشيخ أنه يؤثر خلاف هذا، بمعنى أنه قد يكون المعلم مع أحد طلابه مثلا الذين يعرفهم ويعرف مستواهم فلو أنه ذكر معلومة معينة يعرف أن زيدا هذا يحفظها ويعرفها، فلا يهتم كثيرا المعلم، لا يهتم كثيرا، لأنه يعرف من حال زيد أنه يحفظ المسألة أو يعرفها، وربما يؤثر ذلك، يعني يقول الأفضل أنه يعرفها وهذا أمر طيب وهو المناسب له. فإذا اطلع من حال زيد هذا أنه يعني لا يهتم كثيرا لهذه الفائدة، فالأمر سهل عند المعلم لأنه يعرف مستواه ويعرف قدره من العلم. فهذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة إذا كان المعلم يعرف مستوى المتعلم فالأمر يسير إن شاء الله. لكن في غير هذا ينبغي للمتعلم أن يظهر حرصه وسعيه لتعلم العلم. فهذه هي قضية الأدب في القراءة والسؤال، وهذا هو الأمر الذي نشدد عليه دائما ونؤكد عليه. لا شك أن المعلم يجب عليه أن يجيب الناس أو يجيب السائلين أو يسمع لهم أو ما أشبه ذلك، لكن هو في النهاية بشر يتعرض لما يتعرض له البشر، له أوقات تصرف في العلم وفي غيره، يعني في تحصيل العلم لأنه بالطبع عنده اطلاعه وعنده أبحاثه وعنده تعلمه، وهو في النهاية لمن؟ للمتعلم، صحيح ولا لا؟ يعني هذا الوقت الذي يصرف في النهاية من الذي سيتحصل عليه؟ المتعلم هو الذي سيستفيد. المعلم لا ينفق شيئا من ذلك لمصلحة نفسه وفقط. ثم إنه بشر، له زوجته وأولاده وأحواله ومعايشه وكذا، ويعرض له ما يعرض للبشر، ربما تكون عنده مشكلة، ربما يكون مريضا، ربما يكون متضايقا، ربما كذا. فلو أن المتعلم عرف هذا فإنه لا يغضب ولا يحزن، بل عليه كما سيأتي بعد ذلك أنه يتحمل هذا الأمر. ولو أن المعلم اشتد عليه مثلا أو زجره وقال هذا وقت غير مناسب أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحزن ولا يجد في نفسه، وعليه أن يتقبل هذا الأمر بصدر رحب. نعم. مسألة التفرغ سبق الكلام عليها بالتفصيل، وقلنا هي عصب طلب العلم، وليس بطالب علم من لم يتفرغ للطلب. فالكلام هنا على التأكيد والنصيحة بحفظ الوقت، لأن وقت المسلم عموما هو رأس ماله، عموما إذا تكلمنا على المسلم عموما فوقته رأس ماله، يستثمره في طاعة الله تعالى ولا يضيعه في غير فائدة. فطالب العلم أولى بذلك، أولى أنه يحافظ على وقته ولا يضيعه، فيصرف وقته في ماذا؟ في هذا الذي ينشغل به وهو العلم، يصرف وقته دائما في طلب العلم على اختلاف صوره، إما بالحفظ أو بالقراءة أو بالسؤال أو بالمذاكرة أو بكذا أو بكذا، على حسب حاله وعلى حسب الصورة التي يشتغل بها. و لا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة. بالتأكيد هناك أمور أخرى يقوم بها طالب العلم كبشر مثله مثل سائر البشر، أو ربما تتعين عليه أمور أخرى أو يطالب بأمور أخرى. فبالنسبة للأكل والنوم وما أشبه ذلك هذه أمور لا ينفك عنها إنسان. هناك أمور أخرى إذا كان مشتغلا باكتساب، وقد تكلمنا على مسألة العمل والاكتساب، أو طلب منه أن يفعل أي شيء أو يقوم بمصلحة من أي مصالح الدنيا، فهذا كله أيضا لا بأس به، لكن يكتفي بالقدر الذي لا بد منه، الذي لا يسعه أن ينشغل عنه ويصرف بقية الوقت في العلم. يقول: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الرجل متمكنا أن يصل إلى هذه المنزلة فما الذي يمنعه؟ وهل هذا بعقل؟ العاقل إذا رأى الخير أمامه، إذا رأى أمامه شيئا فيه خير، رأى مالا، هل يترك المال وينصرف؟ من فعل هذا فإنه لا يسمى عاقلا والناس يسخرون منه. فكذلك العلم وهو أولى، لأن نفع العلم واضح لا يخفى في الدنيا والآخرة. فالذي يتمكن من الوصول إلى هذه المنزلة فليحرص على ذلك ولا يضيع نفسه ولا يحرم نفسه من الخير. وهذا هو معنى كلام الشافعي رحمه الله المذكور. وقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله نعرفه جميعا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد من التعب والصبر كما ذكرنا كثيرا. ثم بعد ذلك هناك نصائح، وهذا باب طويل جدا، يعني إذا تكلمنا على النصائح التي توجه لطالب العلم من جهة الحفظ مثلا وأوقاته وأوقات الطلب، فهذا باب طويل وكلام العلماء فيه كثير، ويرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي المذكور الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فإنه ذكر أمورا كثيرة. القاعدة في هذه النصائح يا إخواني أنها نصائح يذكرها العلماء على جهة الغالب، يعني يقولون الغالب في الأحوال، في أحوال الناس وأحوال طلبة العلم هو هذا، ليس المقصود أنك تلتزم وإن تبين لك أنه غير مناسب لك. واضح؟ وعيد، ليس المقصود أنك تلتزم بهذه النصائح حتى وإن تبين لك أنها لا تناسبك، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فربما كان لا يناسب حالك ما هو مذكور هنا، فليس المقصود أنك تلتزم به وتحمل نفسك عليه وكأنه من الأدب الواجب في طلب العلم، لا، إنما هذا بحسب أحوال الناس. يعني مثلا قال: أجود أوقات الحفظ الأسحار. السحر يكون متى؟ في آخر الليل. طيب، هذا بحسب الغالب في هذا، أن غالب أحوال الناس في الطبيعة البشرية وفي القابلية الحفظ أن هذا الوقت مناسب، لكن ربما لا يناسبك أنت، لا يناسب زيدا أو بكرا أو عمرا، ويجد من نفسه أنه لو حفظ بعد صلاة الفجر يكون أفضل وأحسن. صحيح؟ إذن ابق كما أنت ولا تغير، هذا مهم جدا، لأنك لو غيرت طريقتك على خلاف ما أنت معتاد عليه ستتعب كثيرا، لأن النفس لها طبيعتها يا إخواني، وكل واحد له طبيعته وله ظروفه، فإذا حملت نفسك على خلاف طبيعتك فإنك ستتضرر، أنت تبتغي النفع ولكن على العكس ستتضرر ولا تصل إلى شيء. فانظر في نفسك، انظر في أجود الأوقات لحفظك أنت، من الناس من يستريح بعد صلاة الفجر، يعني يستريح في الحفظ يعني، ومنهم من يناسبه ذلك في آخر النهار فيما بين العصر والمغرب مثلا، الأمر في ذلك واسع. فهذا الكلام المذكور إنما هو على الوجه الذي أوضحته لكم. فيقول: الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء يعني أول النهار، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. من الناس من يقول: والله وقت الليل أنا أكون متعبا وأريد أن أستريح، ما في بأس، احفظ في النهار لا حرج، لكن بالنسبة للجوع والشبع هذه قاعدة، يعني كما يقال شبه ملزمة، شبه ملزمة. لماذا؟ لأن الحالة الغالبة التي عليها أكثر الناس، يعني لا نتصور أحدا يمكن أن يقع له خلاف هذا، أن وقت الشبع وقت ركود في البدن، هذه الطبيعة البشرية، إذا أكل الرجل وخصوصا إذا أكل كثيرا فشبع يعني شبعا زائدا، فإن جسمه ماذا؟ يصيبه الفتور ولا يكون عنده الهمة حتى في أي شيء، لا نتكلم على الحفظ، في أي شيء إذا أريد منه أن يصنع شيئا فإنه لا يجد عنده الطاقة لذلك. فهذا أمر شبه ملزم أنك إذا كنت شبعانا إذا حصلت على قدر زائد من الطعام فالأفضل والأحسن لك أنك تنتظر شيئا، لا تحفظ شيئا، لا تذاكر شيئا من العلم حتى يعني ينصرف عنك هذا الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. هذا أيضا شبه ملزم، يعني كلما ابتعدت عن الملهيات كلما كان هذا أقوى للحفظ، لأن هذا هو العقل، يعني كما يقال إذا كان عندك شيء يلهيك ويشغلك فكيف ستحفظ؟ هل يمكنك أن تحفظ وبجوارك ولدك الصغير مثلا يصنع ما يصنعه الأولاد؟ هذا طبعا بعيد جدا، فلا بد أن يكون هناك تفرغ في الذهن، فتبتعد عن الملهيات بقدر الإمكان. لهذا قالوا الغرف، الغرف يعني مكان إيش؟ مكان مغلق غير مفتوح، لأن المكان المفتوح تكون فيه الملهيات أكثر. ولهذا قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأن هذه أماكن إيش؟ مفتوحة. قال: لأنها تمنع غالبا خلو القلب لما فيها من الملهيات. نعم.
قال: وينبغي أن يصبر على شفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول بأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجب عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو باعتذاره وأظهر أن الذنب له والعزل عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عقائد الجهنم، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا.
الصبر على جفوة الشيخ من الآداب المهمة ومن الأخلاق الواجبة على طالب العلم. والكلام هنا ليس على الجفوة التي يكون الشيخ فيها محقا، يعني الكلام هنا على الجفوة التي لا يكون الشيخ فيها محقا، فكيف بالجفوة التي يكون الحق فيها مع الشيخ؟ يعني يكون الطالب هو المخطئ وهو المخالف والشيخ يزجره عن حق. فالكلام الذي نتكلمه أصالة إنما هو بالجفاء الذي لا يكون الحق فيه مع الشيخ، أو لنقل على الأقل لم يرتكب الطالب ذنبا واضحا أو خطأ واضحا، وإنما هكذا وقع ابتداء من الشيخ. لماذا يا إخواني؟ هذا ينبني على أمر هو من العقل عند من تأمل، أما الذي يخالف هذا كما سأشير إليه فهو يخالف العقل في الحقيقة. الشيخ بشر صحيح، البشر عرضة للتغيرات، عرضة لردود الأفعال، عرضة للأخطاء، لا يتصور خلاف هذا. ومن الأمور التي تدخل في هذا أن الشيخ ربما غضب، ربما كان خلقه شديدا، ربما كان تعامله صعبا، هذه من الطبائع التي تكون في بعض الناس. فالعقل فيه ماذا؟ وهذا هو النظر الشرعي بطبيعة الحال في تقدير المصالح والمفاسد، أنه في مثل هذا الأمر لو حصل غضب من الشيخ أو زجر منه أو جفاء أو تعنيف أو ما أشبه ذلك، فأنت الآن بين أمرين: إما أن تتحمل حتى تحصل على المصلحة المرجوة حتى تتعلم وتستفيد، وإما أنك تأخذك العزة بالإثم كما يقال، وكيف يزجرني وكيف يعنفني وهذا ليس من الخلق وليس من كذا، فتنصرف. فإذا انصرفت إيش؟ ضاع عليك العلم وضاعت عليك الاستفادة. فالعقل يقول ماذا؟ وهذا ونظر الشرعي في المصالح والمفاسد، أنك تتحمل هذه الجفوة أو هذا الأمر العارض حتى تتحصل على الفائدة وعلى الخير. ثم هناك أيضا أمر يتعلق بالبر وحفظ الجميل. لو أن والدك صنع معك ذلك أكنت تتركه؟ أجيبوا يا جماعة، تنصرف تترك البيت وتقول كيف يعني يرفع صوته علي وكيف يزجرني وكيف؟ سبحان الله، هذا سبب في وجودك يا رجل، جعله الله تعالى سببا في وجودك أصلا في هذه الدنيا. فالمفروض أنك تقابل هذا المعروف بالتحمل. صحيح، وقد مر معنا أن منزلة المعلم كمنزلة إيش؟ كمنزلة الوالد بل أعلى، كمنزلة الوالد بل أعلى، فالتحمل أولى وأحرى. فهذه أمور ينبغي أن يتفكر فيها المتعلم حتى يحرص لنفسه على الخير، وحتى يحفظ المعروف الذي يبذله له المعلم. فهذا أمر عظيم، يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. طبعا مر توجيه هذا، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيح، هذا أيضا مضبوط ليس على إطلاقه، وهذا يرجع إلى مسألة المجمل والمفصل وليس هذا محل الكلام فيه. لكن إذا وجد الشيخ يفعل فعلا ربما يحمل على محمل خاطئ ويمكن أن يحمل على محمل حسن، فإنه يحسن به الظن ويحمله على المحمل الصحيح. هذا كله من الأدب الواجب في هذا. بل كما قلت لكم، المسألة يعني هذا الكلام مفروض أو نذكره في الصورة التي لا يكون الحق فيها مع الشيخ. يقول إذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له وهو لم يذنب أصلا، واضح؟ لكن هذا الأدب، هذا الأدب، وهذا هو مراعاة مكانة المعلم، وأن المعلم أهل أن يعامل بمثل هذه الطريقة. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عناية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. هذا هو. فالذل الذي تكلمنا عليه ذل المتعلم لا بد أن يحصل فيه مثل هذا، يعني من الذل أنك تتعرض لشيء من التعنيف، لشيء من الجفاء، هو من جملة الذل الذي يتعرض له المتعلم. وهكذا المتعلم في أي شيء، لو أنه يتعلم حرفة أو صنعة من الصناعات الدنيوية فلا بد أن يستطيل عليه أستاذه، يتعامل معه يعني بطريقة فيها جفاء وفيها شيء، فهذا يحتمل. ولا تستقيم أمور الناس إلا بهذا، لتحمل الطبيعة البشرية كما ذكرت لكم. فهذا هو الأدب وهذا هو الخلق الواجب. أما الذي يخالف هذا فهو مخالف للعقل ومخالف للفطرة، فضلا عن مخالفته للأدب. الذي يحصل له مثل هذا من شيخه أو معلمه فينصرف عنه، أو يسيء له القول، أو يطعن فيه، أو يتكلم فيه، لماذا كل هذا؟ وتجد من يقول ما كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق وكانت دعوته رفقا، لكن هل هذا الرجل يا أخي نبي؟ هل شيخك هذا نبي؟ هل هو معصوم؟ إنه بشر، يجري عليه ما يجري على البشر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أحيانا، ونعرف تبويب الإمام البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة والتعليم، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب أحيانا ويعنف أحيانا في مقام التعليم، فكان هذا موجودا. فكيف يقال مثل هذا الكلام؟ والنماذج معروفة في علماء السلف، دائما ما نذكر الأعمش وغيره ممن كان تعاملهم إيش شديدا مع الطلاب، وكان الطلاب يتحملونهم ويصبرون عليهم، حتى قيل لواحد منهم للأعمش أو لغيره إن الناس ينصرفون من سوء خلقك، يعني هذا أمر ينفر الناس، فقال هم إذن حمقى مثلك، يعني مثل الذي يقول هذا الكلام، إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. يعني العقل يقتضي ماذا؟ الذكاء وعدم الغباوة وعدم الحماقة، يقتضي ماذا؟ أنك تستفيد، تتحمل حتى تستفيد، حتى تأخذ ما ينفعك. فالذي يحصل من بعض الطلاب أو من بعض الناس أنهم لا يتحملون هذا، هذا غلط، وخصوصا إذا كان الحق مع الشيخ، إذا كان الشيخ يتكلم عن حق يعني ألح عليه الطالب في السؤال فزجره، وما الذي يتوقع إذا كان يسأل في وقت غير مناسب، أو إذا كان يلح أو يسأل في أمور لا ينبغي السؤال عنها وربما تؤدي إلى فتن أو مشكلات، فإذا زجر الشيخ في مثل هذا الحال فالحق معه ولا شك، فكيف يكون للمتعلم بعد ذلك رد فعل أو إباء أو ما أشبه ذلك؟ نعم. أما الحلم فهو عدم العجلة، عدم العجلة في العقوبة، وهذا قد مر معنا في آداب المعلم، فهو من آداب المتعلم أيضا أن يكون حليما هادئا لا يتسرع ولا يتعجل في حياته عموما، في طلب العلم، في نفس الطلب الذي يقوم به وفي أمور حياته عموما، لا يتسرع ولا يتعجل ويكون حليما صبورا. وأما قضية علو الهمة فهي قضية عظيمة جدا، وهي وقود الطلب، وإذا نظرت في حال السلف في هذا فالله المستعان على موت الهمم، لا نقول على نقصها بل على موتها، إذا تأملت في أحوال السلف وما كانوا عليه في علو الهمة فالله المستعان. علو الهمة بمعنى النشاط والاجتهاد، هذا هو المقصود، وهذا يعود بالأصالة إلى أمر في القلب. الهمة في الأساس عندما نتكلم عليها أمر في القلب ينعكس على الجوارح بعد هذا، فيكون عند الطالب في قلبه السعي والحرص على العلم، وأنه لا يترك شيئا يمكن أن يحصل عليه مما يناسبه طبعا إلا ويحصل عليه ولا يفوته، ويكون عنده النهمة، تعرفون النهمة يعني الحرص الشديد، أنه يكون حريصا جدا على العلم ولا يفوت منه شيئا، فهذا هو المقصود. يقول فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وهذا مقيد كما ذكرت لكم بما يناسب حال الطالب، يعني لا يكون الطالب مبتدئا ويقول أريد أن أصل إلى مرحلة المتقدمين، لا، المقصود مما يناسبه، مما يناسب حاله، يعني مثال هو الآن في مرحلة المبتدئين يناسبه أن يحفظ مثلا 3 متون فلا يكتفي بمتن واحد، علو الهمة يقتضي أنه إيش؟ يحفظ الجميع، هذا المقصود، وألا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة، هذا من علو الهمة الذي نعنيه، أنه لا يسوف في الاشتغال، يعني الآن مثلا له قدر يذاكره في العلم، لا يقول غدا، لا يقول غدا أذاكر ولا حتى بعد ساعة، طالما أنه ليس مشتغلا بأمر آخر، ليس مشتغلا بأمر آخر في دينه أو في دنياه، ما الذي يحرمه عن العلم وما الذي يشغله عن العلم؟ وقد ذكرنا قضية الاشتغال أنه يصرف وقته دائما في العلم، فعليه أن يغتنم الوقت ولا يضيعه، حتى وإن أمن الحصول بعد ساعة، يعني هو يعلم أنه بعد ساعة لن يكون مشغولا، سيحصل العلم أيضا، لكن يحصل العلم الآن وبعد ساعة يحصل علما آخر حتى يستزيد من الخير، هذا هو معنى علو الهمة. قال لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها، هذا كما قلت لكم، ولأن للتأخير آفات لا يأمن، لعله في الساعة التي يرجوها أو يريد أن يصل إليها لعله يشغل، يأتيه أمر آخر لا يتوقع فيندم، يقول ليتني حصلت العلم قبل هذه الساعة، وربما مات، يعني انقطعت حياته بالكلية فتكون هذه المعلومة ربما تزيد في حسناته وترفع من شأنه عند الله في الآخرة. فهذا كله من علو الهمة. يقول الربيع وهو ابن سليمان الذي مر ذكره من قبل: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. هذا بحسب رؤيته رحمه الله، لكن بالتأكيد الشافعي كان يأكل وكان ينام، وهذا قد ذكرناه. لكن المقصود أنه في كثرة اطلاعه عليه، وهو من تلاميذه ومن أخص الناس به، في كثرة اطلاعه عليه لم يره كذلك. فهذا يدلك على أنه إيش؟ على أنه كان مكثرا من العلم، كمثل حديث عائشة رضي الله عنها: كنت لا تشاء أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما إلا رأيته كذلك، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته كذلك. يعني إذن هذا يدلك على كثرة ماذا؟ على كثرة الصيام وعلى الموازنة بينه وبين الإفطار. فكذلك هنا أيضا. ولأن هذه القضية ربما يغلو فيها بعض الناس أو يفهمها فهما خاطئا، قال رحمه الله: ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس، هذا أيضا مهم جدا ويحتاج إلى توفيق من الله الموفق، من وفقه الله تعالى في هذا الأمر وفي غيره أيضا. وهذه هي النصيحة التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حتى قال في آخر حياته: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في العبادة، والعلم والعبادة في هذا الباب وفي هذا الجانب شأنهما واحد. ففي العبادة لا ينبغي لك أن تحمل نفسك ما لا تطيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا في العبادة. في العلم كذلك أيضا لا تكلف نفسك حملا كبيرا جدا. ليس معنى علو الهمة، هذا هو الضبط الذي نعنيه، ليس معنى علو الهمة أنك تحمل نفسك قدرا عظيما جدا جدا، فإنك تؤول بعد ذلك إلى الفتور، حتى ربما تترك العلم بالكلية، كما في الأثر الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني الذي يضرب دابته ضربا شديدا، لا أرضا قطع في السفر، يعني إذا ضرب دابته ضربا شديدا ربما ماتت منه فلم يقطع الطريق، ولا ظهرا أبقى يعني لم يبقي على الدابة نفسها، قضى عليها من شدة الضرب. فكذلك الذي يحمل نفسه من الأمر ما لا يطيق، عليك أن تكون نشيطا في الطلب، لكن بالقدر المطلوب، بالقدر الذي يناسبك، ولا تشدد على نفسك، وعليك أن يكون لك قدر ثابت من الراحة ومن الاشتغال بالأمور الأخرى، حتى إذا توسعت بعد ذلك إن شاء الله وانتقلت إلى مراحل متقدمة كان الأمر مناسبا ولم يكن فيه ملل إن شاء الله.
ولا إيش؟
طيب أكمل.
نعم طيب.